يرون أن في ذلك تحملها أكبر من قدرتهم. طيب تعالوا نتعاون على تحديد هذه المشكلة، كيف نساعد أنفسنا على حل هذه المشكلة؟ هل هذه الفكرة صحيحة؟ أم نفتنا أكثر من قدرتنا؟ وما هي الوسائل التي نحصن بها أنفسنا إذا حتى لا نقع في هذه المعاصي؟ الفتن والشهوات سواء كانت فتنة وشهوات ضارة، العلاقة بين الجنسين وهي أكثر شيوعا، المال، أخذ المال بالحرام وغيره. إخواني نقول أول أسلوب حتى نحصن أنفسنا ونعين أنفسنا على مواجهة هذا السبب أن نحسن الظن بالله تعالى. ما علاقة حسن الظن بالله باعتبار هذه الفتن أكبر من قدرتي؟ على فرض أن المعلومة تقول الفتن أكبر من قدرتي وكأنها تقول الله عز وجل كلفني بغض البصر، كلفني بعدم أخذ المال الحرام، ولكن الله عز وجل لم يعطني القدرة على ذلك. إذا الله يكلف عبيده بأمر يعلم أنهم لا يستطيعونه. حاشا لله عز وجل، هذا يناسب رحمة الله؟ أهذا يناسب حكمة الله القادمة؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل عندما أمر ربنا عز وجل بأوامره وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أنه سيأتي زمان لهذا مليء بالشهوات والكدر؟ بل وفي اليمن صلى الله عليه وسلم عندما كان يطوف الرجال والنساء وراءه حول الكعبة والفتن مفتوحة بكل صوت، وما كان ربك نسيا؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ولو لاحظت اخواني في سوره النساء بعد ان وضع الله الحدود لعلاقه الرجل بالمراه ختم هذه الايات العظيمه بقوله وانظروا مناسبه الايات مع القوانين والقواعد والحدود الشرعيه في العلاقه بين الجنسين. قال تعالى يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله حكيم. إذا لا يشرع شيئا إلا علما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون لكم خراب الديار ودمار الأعمار في الدنيا والآخرة. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم. إذا هل التضارب في الحدود والحدود في العلاقات بين الرجل والمرأة هذه تخفيف في حقيقتها؟ قد تبدو جفافا في الحياة شيئا صعبا أن يلتزم به، ولكنها في حقيقتها لمن يثق في حكمته سبحانه تخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، كأنه يقول لك أعلم من عبدي أنك ضعيف ولأجل ضعفك شرعت لك هذا الذي شرعته. إذا إخواني صعب جدا وخطر جدا ان نبرر لانفسنا بان الله كلفنا بما لا نستطيع، فهذا التبرير وسوء الظن بتشريع الله عز وجل قد يكون اقبح من المعصيه ذاتها، قد يكون اقبح من المعصيه ذاتها. قال عليه الصلاه والسلام في حديث النبي رواه ابو داود ان المعونه تاتي من الله على قدر المكونه، يعني لا يكلفك الله امرا الا يعينك بقدره. إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. إذا هذا أولا أن تثق بحكمة الله ورحمته تعالى في تشريعه. ثانيا إخواني ما المقلد محبة الله؟ ما علاقة ذلك؟ علاقته أن الإنسان لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه. نحن لا نقول للذي يمارس المعاصي اخلع هذه المعاصي من قلبك وحب الشهوات والفتن من قلبك واترك قلبك ثائرا، بل نقول له امره بمحبه الله وحينئذ فلن تتحمل ان يتزاحم محبه صافيه مع محبه مشوشة. وما جعل الله عز وجل قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا القلب ما اتاه بمحبه صافيه مقدسه عظيمه حب الله ورسوله وشريعته وكتابه، وإما أن يدخل عليه قطرات من الشبهات والشهوات المحرمة تعكره، لا يمكن أن يبقى قلبه صافيا. فعندما تزيد محبتك لله بقراءة كتابه وتأمل معانيه وتذكر نعمه، ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته صباح مساء وامتثالها والتزامها، تحس أن في قلبك جوهرا لا يريد أن يسرقها أخذ الشيطان منك لعود الشيطان في نظرة محرمة أبدا عندي جوهر لا أريد أن تخدش لا أريد أن تسرق من قلبي هي محمد الله عز وجل. ثالثا إخوان يعيننا على ترك المعاصي الاستعانة بالله عز وجل. نعم أنت بذلك دون معونة الله أنت تضعف في تحمل الشهوات ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو من هو بقوته وحسبه وزبده كان يقول اللهم ارحم الناس فلا تكلني الى نفسي طرفه عين يا رب لا تكلني نفسي بمقدار ما يرمش ترك الشرك فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت كان يقول عليه صلى الله عليه وسلم عندما تستحضر انك لست قويا بذلك لكنك تستمد القوه والصمود امام الشهوات والفكر والمحرمات من الله عز وجل تعلم حينئذ ان لديك رصيدا لا ينتهي. الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولامته من بعده واصبر وما صبرك الا بالله. طيب اذا كان الصبر ياتينا من الله هناك شهوه او فتنه او محرم اكبر من تصبير الله عز وجل المحرم. الله عز وجل قال على لسان المؤمنين المجاهدين ربنا افرغ علينا صبرا الصبر ينزل كالمطر افرغ علينا صبرا قال ربطنا على قلوبهم وقال في ام موسى ربطنا على قلبها اذا تستعين بالله عز وجل وحينئذ تعلم انه لا نفاذ لهذا الرسول الذي يقول هذه فتنه تحرك الحجر غير صحيح الذي يحرك الحجر هو القران الذي انزله الله ليثبتك قال تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله هذا الذي يحرك الحجر الله عز وجل من امرك بامرك الا وانزل القران يعينك على الحكم في معركه الحياه ومعركه الذكر والشهوات ايضا اخواني مما يعيننا على ذلك الانتفاع بالاهتمامات ان تنتفع بالاهتمام الانسان الثابت لا يعيش بنفسه حاشا ولا يملكه الا نفسه طبعا سوف تؤثر فيه كثير جدا لكن الذي يعلم لماذا خلق على هذه الارض ما اهمته فانه يستحي ان ينزلق بالشهوات لعلكم تذكرون منظرا رايناه على شاشات التلفاز من سنه عام 2003 عندما اجتاحت امريكا اراضي العراق وقلبت المؤسسات الرسميه والوزارات افترق الناس حينئذ على نوعين نوع من الناس استغل حاله الفوضى هذه سهلنا مع المقرات والمؤسسات الحكوميه والوزارات وكل يحاول ان يخرج بما يستطيع البعض خرج بصندوق الكاش البعض الاخر بطاوله البعض كان ملايين البعض دخل متاخرا فما وجد شيئا يستفيد منه دخل على حمامات وزاره الداخليه مثلا وجد بريد قال بريد ولا ببلاش رش عليه بعض الماء واخذه معه وصار جوه في طموحه ان يخرج من حاله الفوضى الغنيمه في الوقت ذاته في الوقت ذاته في اللحظات ذاته كان هناك مجاهدون ايديهم على السلاح كل همهم ان يدافع عن اراضي المسلمين ان يدافع عن ارواح المسلمين ان يحاولوا اعاده بناء هذا الحصن الذي انهدم ان يصدوا هذا العدو الصائر المسلم فهل ترضى لنفسك يا اخي ان تستغل حاله الفوضى التي نعيشها الجاهليه التي تعيشها المجتمعات المسلمه ببعدها عن شريعه الله عز وجل وتصبح همك نظره محرمه صناعه هي محرمه رشوه محرمه تستغل حاله الفوضى ذلك الذي كان يخرج من بيت الحمام ام انه ينبغي ان يكون همك الان كيف تعيد امجاد المسلمين وتبني صفحتهم المهدوم قد هيئوك لامر لو فرطت له فرطت نفسك ان ترعى أن تتذكر أنك هنا في هذه المرة لست فرع نفسك، لست من نفسك، بل أرسلت المهمة. تصور إخواني، تصور منطقة معزولة، وأعلنت للجرائد نريد موظف كهرباء حتى يشرف على الأجهزة الكهربائية في المستشفى، عندنا مستشفى والمنطقة معزولة بعدين. ذهب مجموعة من المترشحين وقال أحدهم أنا مهندس كهرباء، توصية للكهرباء، مستعد أن أقوم بهذه المهمة. أو قالوا لي هذه المهمة مهمتك تماما دير بالك على أجهزة الخداج أجهزة الإنعاش أجهزة الأكسجين غسيل الكلى هذه كلها معتمدة على الكهرباء عرضت طبعا عليهم ثم أخونا هذا نصيبك من المهمة بتروح بعدين على المهمة. فأخونا ترك الأجهزة وترك المستشفى وذهب يستمتع مع أهله. إلى أن يتوقع أن تعطل الكهرباء. ماذا من مات المنفذات؟ ماذا من مات من يحتاج غسيل الكلى؟ من يحتاج التنفس؟ هذا رجل لم يكن رصاصة المهمة لكنه مجرم. مجرم لأنه تخلى عن المهمة التي أريد به. وكذلك أمة الإسلام. الله عز وجل ما أمر لنفسه. قال تعالى: خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن للأسف لأننا نسينا مهمتنا المصرية قصارى همنا أن نتذكر أننا نخدم في فلسطين وأفغانستان والشيشان والعراق وفي بورما. ننسى أن مهمتنا الحقيقية هي إنقاذ البشرية جمعاء جمعاء. وأننا نتخلينا عن هذه المهمة فهذا الإجرام. كنتم خير أمة أخرجت للناس. تصوروا إخواني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كشعب الدمامي الذي شهد بيعة العقبة وغزا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تحريما من الغزوات. في يوم من الأيام فطر الدمامي في سكنة العرش. الشيطان سول له أن يؤخر الخروج مع رسول الله إلى غزوة تبوك بعد هذا السجل المجيد العظيم من التضحيات. لم يخرج مع رسول الله الى غزوه تبوك وكان الخروج يومئذ خالفا. عاد رسول الله الى المدينه واخذ المقاطعه لكعب بن مالك وقيضيه في الحديث الذي رواه البخاري المعروف ومكث 40 يوما على هذه الحال معاقب محاصر اجتماعيا ممنوع السلام عليه وللحديث اليه حتى زوجته عليه ان لا تطال عليها ان لا تضجع. لماذا؟ لانه اطال نفسه قبل ان يقيله الله عز وجل استقال دون ان يسمح له. وبعد توبه وندم شديد انزل الله لقد تاب الله على المؤمنين والمهاجرين والانصار الذين اتبعوهم في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثه الذين خذلوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه فماذا نقول نحن ولم نخدم الاسلام واحد على الف ان خدمه كعب بن مالك؟ اذا اخي فكره اهتماماتك. الانسان الذي فكره اهتماماته يصعب عليه جدا ان يقاوم معصيه دينه. انظر الى يوسف عليه السلام شاب بعيد عن ماله في سن مبكر عنده ايضا موانع ومنافع ولحم ودم وامراه العزيز تدعوه الى الحرام فيصمد امام هذه الفتنه. لماذا يصمد؟ صاحب قضية. حتى تعرف أنه صاحب قضية انظر إلى عظمته عليه الصلاة والسلام عندما أودع السجن وعرف أن أحد رفيقيه من السجن سوف يخرج بلقاء الملك. يوسف عليه السلام في هذه اللحظة كان بإمكانه أن يقول لهذا الذي سيخرج: اذكرني عند الملك حتى يعلم أني مظلوم، إنني قد ألقى من إخوتي في البر ثم أخذني الناس إلى مصر ثم بلعوني وهناك من اشتراني وهذه المرأة قد طلبتني لكم انها ظلمتني ثم بعد ذلك سجنوني باي حق يسجنوني. ابدا ابدا ما كان هذا الذي يسيطر على ذهن يوسف عليه السلام. عندما علم ان هذا الرجل يخرج من السجن ماذا قال له ولرفيقه؟ قال: لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نبهتكما بتأويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت لك قوم لا يؤمنون بالاخره لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت فيك ثلاثة إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. أحسنت وأخواني كم كلمة قال يوسف عليه السلام في إثبات أنه نبي ثم في دعوتهم إلى التوحيد: يا صاحبي السجن أربابكم متفرقون خير من الله واحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمعتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يدعوهم بحرارة كم كلمة؟ 100 كلمة حقيقة من أول إثبات النبوة إلى الحديث عن التوحيد قبل ان يؤول الرؤيا، قبل ان يؤول الرؤيا 100 كلمه في حق الله عز وجل، نصرة لدين الله، دعوة الى توحيد الله. ثم تكلم عن قضية نفسه بثلاث كلمات وقال للذي ظن انه نافع منهما: اذكرني عند ربك. بس ثلاث كلمات. ولهذا كان يصمد امام الفتن لانه صاحب قضية. اما الانسان الثابت لا يصمد امام شيء. الله حال المؤمنين من معركة أحد وحال المسلمين في المقابل. بعد هذه المصيبة التي أصاب جيش المسلمين قال ثم أنزل السكينة قال عز وجل في طائفة المؤمنين أنه أنزل السكينة عليهم تغشى طائفة منكم أمنت المعازل يغشى طائفة منكم وقال لفريق المنافقين وطائفة قد أهمتهم أنفسهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هؤلاء الذين ما أهمتهم إلا أنفسهم لم يستحقوا أمنة المعازل من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا الإخوان عندما تحكم نفسك إلى شهوة المحرمة تذكر إخوانك وأخواتك المندوبين في بلاد المسلمين وقل الله والله يعلم الأمة تنتظرني وأنا في مثل هذا ولكن تتولى ويستبدل القول بينكم ثم لا يكون من وسائل التقارب في فكرة إخواني أن نحيط أنفسنا بها أحيانا بعض الشباب يقول لك والله يا شيخ الشهوات الشبهات مو بيحكي معك بل الجوال على أمي تفتح الجوال وصوت ممثلة تحيط نفسك بالفتنة ثم بعد ذلك تشكو من قسوة قلبك. انظروا إخواني عندما تحدث الله عن لحظة مؤلمة جدا جدا أسود لحظة في تاريخ المنافقين أسود لحظة في تاريخ المنافقين انظروا ما الذي أوقعهم في هذه اللحظة أيش اللي جبروا في الدواء كما يقول قال الله عز وجل واصف حال المنافقين يوم القيامة طبعا المنافقون يأتون مع ركب المؤمنين ويقولون أن الحيلة التي اختاروها في الدنيا قد انطلق على رب العزة عز وجل فهم قد اخترق الجمع اخترق الكافرون الى نار جهنم وبقي المؤمنون ومعهم بعض المنافقين والان دور عقب الصراط والان يعطى كل نورا بحسب عمله في الدنيا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى النور بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات جنات هؤلاء يقطعون الصراط باسم الله لا يستطيع المنافقون ادراكهم فيقولون مهلا عليكم انظرونا نستنى شوي معا نقتبس من نوركم انتظروا حتى نستطيع ان نسير بنوركم ونقطع الصراط معكم فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور كل واحد ياخذ نور على قطع عليه في الدنيا يقولون لا انتم انظروا الى اعمالكم حتى تقطيع النور ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور في هذه اللحظه فضرب بينهم بسور له باطنهم فيه رحمه وضاربهم من قبل الاعلى خلاص هذه اللحظه التي يصفو فيها الناس يعلم ان الحيله لا تطلع على رب العالمين سبحانه وتعالى الان الشباب صار بديل وبديل الذي لا انقطاع له ابدا بعدما ظن نسبيا المغفل الاحمر انهم سيكونوا من الناجين قال الله عز وجل وصف هذه اللحظات يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس منكم قيل ارجعوا وراءكم فضرب بينهم بسبل الله تعالى باطنهم فيه رحمه وظاهرهم من قبل الاعداء ينادونهم ينادي المنافقون المؤمنين هل نكن معكم يا جماعه ترى كنا مع بعضنا فكرنا نحن نقطع معكم الطريق الى الجنه هل نكن معكم قالوا بلى ولكنكم شوف الان اخواننا ما الذي دمر المنافقين ولكنكم فتنتم انفسكم هذه اول واحد عرضتم انفسكم للفتنه احطتم انفسكم بدواعي الفتنه حتى اسفلت قلوبكم ثم بعد ذلك شكوتم والله مش قادرين ان ما نعصيش رب العالمين ولكنكم فتنتم انفسكم كان هذا اول سبب في الاسباب التي صارتكم منها ايضا اخواني من اهم الاسباب للصمود امام الفتنه الانتظار بين يدي الله عز وجل واحسان ظنه انك اذا لجات اليه بصدق فلن يقتلك ابدا سبحانه لن يقتلك ابدا معقول وعد كل الله يا رب انت ترى وتعلم وتسمع ما بهذا المجتمع يا رب اعصمني من الشيطان الرجيم اني اعوذ بالله ان اعصيك نقرا القران يوميا اياك نعبد واياك نستعين اذا انسان اقبل الله بصدق مش طريقه المجرد اللي يرفع العذاب والله انت ما تلتزم شهر بس بعدين ما صدقتش معك بنفسية الصادقة التي يريد أن يعتصم بالله هل تظنون الله عز وجل يغفره؟ أجاب ابن القيم في كلام عظيم جميل جدا جدا في كتاب النافع الوالد الصغير. الوالد الصغير قال رحمه الله يتكلم في مكتبة الاقتراح والاستسلام والخضوع لله عز وجل وطلب العونية. يقول أن حال هذا الإنسان كولد كان في كنف أبيه يغدوه بأطيب الطعام والشراب واللباس ويربيه أحسن التربية، فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج الولد في هذه الحاجة فخرج عليه في طريقه عدوا فأسره وكتفه وشد وداقه، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسأله سوى الأعداء تعديل صبر مسلم وعامله بعكس ما كان أبوه يعامله به. فهو هذا الولد يتذكر تربية والديه وإحسانه إليه فكرة بعد فتهيج في قلبه الحسرات كلما رأى حاله وتذكر ما كان فيه. فبينما هو في أسرع ابنه يسوء سوء العذاب ويريد ذبحه في هذا الأمر أبشر تعذيب جلد المغطية راح يذبحك اليوم نفسه ويريد ذبحه في هذا الأمر إذ التفت إلى نحن بيعيه فرأى بباله منه قريبا فأسرع الولد إليه وألقى نفسه بينما الوالد متشبث بوالده يمسك به. فهل تقول ان والده يسلمه مع هذه الحال الى عدوه ويحدث بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو ارحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالده بولدها اذا فر العبد اليه والقى بنفسه طريحا بباله بباله يبرر خده في ترى عذابه بارك بين يديه يقول يا رب ارحم من لا رحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مدير له سواك ولا مريد له سواك مثلك وخبيرك وسائرك ومؤمرك ومرجيك لا ملجا ولا ملجا له منك الا اليه انت معاه وبك بلده يا من امد به فيما اؤمره ومن اعوذ به فيما احاربه لا يجد الناس عظما انت كاسره ولا يجدون عظما انت جازره. انسان يلقي نفسه على عتبات الله عز وجل بهذا الطريق، يا رب وما من تتعلم من الذي يحصل، يا رب ما لي ان يلقى عز وجل، يا رب ما لي يا رب، هل تظن الله عز وجل يغفره؟ فما ظنكم برب العالمين؟ اقول حبي هذا واستغفر الله لكم.
عندما يضع على الحكم ويقال له قول لا اله الا الله
الأفكار ضد شاشة الكتب، لا بد من مجالسة أفكار قراءة سير هؤلاء لأنها تفرغ على الإنسان صبرا. وختاما قال ابن القيم في شيخه ابن تيمية كلاما عظيما. ابن تيمية كان مبتلى جدا مضيقا عليه من سلاطين زمانه، معادا من علماء السوء في زمانه، ومع ذلك إنسان تعلق بالآخرة، إنسان على ضوء ذاك الروح دائما إلى الآخرة. قال ابن القيم في شيخه ابن تيمية قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا من قبل مع ما كان فيه من خلال الوفاهية والتعليم الذي وضده، ومع ما كان فيه من حبس وتضييق والقهر، وهو مع ذلك من أسر الناس نفسا وأشرره صدرا وأخوانه قلبا تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه كما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل فأتاهم من ربها وطيبها ومأسينها ما استطاع رواه من طلبها والمسابقة إليها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم معرفة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن ينفع به عباده. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وذكر المنكرات ورشد المساكين والمغفرة لمن أردت حمنا، وإذا أردت بقوم غير غيرك دوني، نسألك حبك وحب فكرك وحب عمل مطابق لحبك. اللهم كن لأهلنا في العراق، اللهم كن لأهلنا في العراق، اللهم كن لأهلنا في العراق، اللهم اصرف عنه خدع عدوك المسلم يا رب العالمين، اللهم اعن مجاهدنا في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اجمع كلمته وواحد صفهم، اللهم اجمع كلمته وواحد صفهم، اللهم صور مناهجهم وسدد رؤيتهم وصور رؤيتهم يا رب العالمين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم يا ارحم الراحمين انا نسالك ان تستعملنا في طاعتك وان تجعلنا من انصارك، اللهم اجعل هذا البلد امنا وامنا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اهدي شباب المسلمين واهدي فتيات المسلمين، اللهم من ولي من المسلمين شيئا فاهده بالعمل بكتابك وسنه نبيك وتولي اوليائك ومعاداه اعدائك، اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، انا نسالك ان تعيننا على فعل الخيرات وذكر المنكرات، اللهم اعنا على فعل الخيرات وذكر المنكرات، اللهم اعنا على فعل الخيرات وذكر المنكرات، اللهم يا ارحم الراحمين استرنا تحت الارض وفوق الارض ولب العون عليك، اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ولب العون عليك، اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ولب العون عليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.